بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الفقه في كتاب الفرائض: فذو الفرض عشرة: الزوجان والأبوان والجد والجدة والبنات وبنات الإبن والأخوات والإخوة من الأم، فللزوج النصف إذا لم يكن للميتة ولد، فإن كان لها ولد فله الربع، ولها الربع واحدة كانت أو أربعة إذا لم يكن له ولد، فإن كان له ولد فلهن الثمن.
نعم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فنواصل حديثنا في كتاب الفرائض في الأصناف العشرة أو أصحاب الفروض العشرة الذين ذكرهم المؤلف رحمه الله تعالى. فقال رحمه الله: فذو الفرض عشرة. ونحن قد سبق أن تحدثنا وقلنا بأن الذين يرثون من الميت إما أن يكونوا أصحاب فروض أو عصبات أو ذوي ماذا؟ أرحام، ذوي رحم. فإذن هؤلاء هم الثلاثة الذين يرثون من الميت. أصحاب الفروض سنتحدث عنهم اليوم، والعصبات قلنا الذين يرثون بلا تقدير، وأصحاب الفرض يرثون بتقدير قدره الشرع في يعني في كتاب الله عز وجل. قد ذكرنا الستة: النصف والربع والثمن والثلث والسدس والثلثان، والذي يعني جاء باجتهاد كذلك الصحابة وهو ثلث الباقي. فهي إذن ستة فروض منصوص عليها، والسابع ثبت باجتهاد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ذوي الأرحام فسيأتي الكلام عنهم. أصحاب الفروض كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هم عشرة. هم ماذا؟ عشرة. قال: الزوجان والأبوان والجد والجدة والبنات وبنات الإبن والأخوات والإخوة من الأم. فإذن هؤلاء عشرة من الورثة سيأخذون نصيبهم بأي طريقة؟ بأي طريق؟ بطريق الفرض المنصوص عليه، المنصوص عليه في كتاب الله عز وجل. الزوجان يقصد بهما من؟ الزوج والزوجة، الزوج والزوجة. وهؤلاء سيرثان، وسنعرف ما نصيب كل واحد منهما. ثم قال: والأبوان. الأبوان أي الأب والأم، الأب والأم، وهذا يعني معروف في لغة العرب، يقولون القمران أو نحو ذلك، فهو يقصد ماذا؟ الأب والأم. فهؤلاء إذن أربعة: الزوج والزوجة والأب والأم. ثم قال: والجد والجدة. الجد والجدة، وسنعرف من هو الجد الصحيح والجد الفاسد. ماذا يقصدون بالفاسد؟ ها، يقصدون به الذي لا يرث، الجد الذي لا يرث. من هو الجد الذي يرث ومن هو الجد الذي لا يرث؟ يقولون جد صحيح وجد ماذا؟ فاسد، يعني بمعنى أنه لا يرث. كذلك الجدة، جدة صحيحة وجدة ماذا؟ فاسدة، بمعنى أنها لا ترث. فإذن بالنسبة للجد والجدة ليس على كل حال أن الجد والجدة يرثون، بل لابد أن نعرف من الجد الذي يرث ومن الجد الذي لا يرث، ومن الجدة التي ترث ومن الجدة التي لا ترث. قال: والبنات هم ما كانوا من فروع الرجل، من فروع الميت عفوا، من فروع الميت. وتعريف الفروع ماذا قلنا في الدرس الماضي؟ ها، الفرع قلنا عندنا فرع وأصل وحواشي، صح ولا لا؟ القرابة، قرابة الميت كم؟ فرع وأصل
وحواشي.
في الفرائض، ما نريد أن يعني نثقل عليكم، الفرائض لابد أن يعني نأخذها، وأنا أفضل أن تكون المعلومات قليلة، قليل دائم كما يقال خير من كثير ماذا؟ منقطع. كل ما قلت المعلومات، لأنها صحيح أنها قليلة لكن إذا تراكمت لن تضبط المسائل، فلا بد من أن يعني تنتبه وتركز، ويحاول الشخص أنه بعد الدرس لو أنه يستحضرها فقط، المعلومات التي أخذها فقط، مجرد يعيدها على الذهن حتى تثبت. أن الفرائض علم ينسى بسرعة، إذا ما مارسته ستنساه. طيب، فإذا نقول البنات هم من الفروع، وقلنا القرابة يكونون للميت إما فروع أو أصول أو ماذا؟ أو حواشي. الأصول قلنا من لهم عليك ماذا؟ لهم عليك ولادة، يعني الأب، الأم، الجد، الجدة، هؤلاء أصولك الذين قد أتيت يعني من ولادتهم، فهؤلاء أصول. والفروع ها من لك أنت عليهم ماذا؟ لك عليهم ولادة، لك عليهم ماذا؟ ولادة. الابن، البنت، ها أبناء الابن، ها بنات الابن، كذلك البنت. لكن بالنسبة للبنت ماذا يقال؟ ها هنا لابد أن نعرف كذلك مسألة، وهي أن الفرع الذي يرث كما يقول أهل العلم، الفرع الذي يرث هو الذي لا يعني يدلي إليك، لا يصل إليك من خلال ماذا؟ أنثى. من خلال ماذا؟ أنثى. سنضرب يعني أمثلة، مثلا الابن يرث الميت، البنت ترث الميت، ابن الابن يرث الميت، بنت الابن ترث الميت، بنت ابن الابن، بنت ابن الابن يعني الحفيدة ترث، ابن البنت ما يرث. لماذا؟ لأن ابن البنت يعني أدلى إليك، إلى الأدلى إلى الميت بوساطة ماذا؟ أنثى. فهنا ما يكون هناك إرث. لماذا قلنا ذكرنا هذا في الدرس الماضي؟ قلنا لأن ابن الابن ابن لك، أما ابن البنت فليس نسبه لاحقا لك، كما قال القائل: بنونا بنو أبنائنا، وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. ابنك هو من يعني يصل النسب، نسبه لك، أما ابن البنت فيصل ماذا؟ نسبه إلى جهة أبيه. واضح؟ فإذا عندنا الأبناء وما يعني نزل منهم، إن لم يكن هناك يعني واسطة كما يقال، أو لا تصل إليك، لا تدلي إليك بأنثى، ففي هذه الحالة يقال أنه وارث. أما إن كان ابن البنت فيقال ابن البنت غير يعني وارث، ليس من أصحاب ماذا؟ ليس من الورثة. طيب، قال: والبنات وبنات الابن، نفس الأمر، بنات الابن يقال الفرع الوارث الذي لا يدلي إلى الميت بماذا؟ بأنثى. يعني مثلا يقال بنت ابن ابن ابن، هذه وارثة، لكن ابن البنت
ابن البنت غير وارث، ما يقال ان هذا قريب وذاك وهذه يعني قريبه وذاك بعيد، لا، بنت ابن 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 هذه وصلت الى الميت عن طريق ماذا؟ ذكر، فاذا هي وارثه. اما ابن البنت فهو ماذا؟ غير وارث. قال وبنات الابن والاخوات، الاخوات من كل جهه، الاخوات من كل جهه، سواء كانت اخت شقيقه من جهتين، يعني يقال هذه اخت للميت من جهتين، هي من جهه الاب اخت له ومن جهه الام اخت له، تشترك معه في ماذا؟ في الاب والام، اخته من امه وابيه، واضح؟ فهذه اذن الاخت الشقيقه، والاخت لاب، الاخت لاب وهي الأخت التي تشترك معه من جهة ماذا؟ من جهة الأب فقط. والثالث من الأخوات الأخت لأم، الأخت لأم وهي التي تشترك معه ماذا؟ من جهة الأم فقط، أبوها غير وأبو البيت غير، واضح؟ فهذا إذن فهؤلاء الأخوات من كل جهة، الأخوات الشقيقات أو الأخوات لأب أو الأخوات لأم كلهم ماذا؟ يرثون، وكلهن من أصحاب ماذا؟ من أصحاب الفروض، من أصحاب الفروض المقدرة في الشرع. العاشر والأخير قال الإخوة من الأم، الإخوة من الأم، هؤلاء كذلك يرثون بالفرض، يرثون بالفرض. و لم يكرر المؤلف هنا ما قال الإخوة والأخوات لأم، لماذا؟ لأن قد تكلم عن الأخوات، قال والأخوات، ولفظة الأخوات يشمل الأخوات لأم، يشمل ماذا؟ الأخوات لأم. طيب، وهؤلاء كما يعني سيأتي معنا هؤلاء يرثون كلالة. ما معنى كلالة؟ ها، أن يكون يعني الميت لا والد له ولا ولد، لا والد ولا ولد، إذا وجد الوالد والولد فهؤلاء لا يرثون، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، واضح؟ طيب، فإذا هذا سيأتي معنا. طيب، لكن الآن الذي يهمنا هم أن أصحاب الفروض المقدرة في الشرع هم عشرة، هم ماذا؟ عشرة، الزوج والزوجة والأب والأم والجد والجدة، هؤلاء ستة، والبنت وبنات الابن ثمانية، والأخوات من كل جهة، الأخوات الشقيقات والأخوات لأب والأخوات لأم، واضح؟ الأخوات من كل جهة، واضح ما معناها؟ يعني أخت له أخت شقيقة من أمه وأبيه، مثلا توفي الميت مثلا محمد وأخته مثلا زينب، طيب هذه زينب لها ماذا؟ لها أب هو نقول أحمد، وأمها مثلا أسماء، ومحمد الذي مات كذلك أمه أسماء ووالده أحمد، واضح؟ فيشتركان في الأم والأب، هذا نسميه ماذا؟ نسميه إخوة أشقاء، إخوة أشقاء، أو يقال إخوة لأب، إخوة لأب ما معناها؟ أخوات لأب، ها، يقال بأن هذا يعني يشترك هذا الميت مع هذه الأخت في جهة ماذا؟ جهة الأب فقط، والأم مختلفة، والأم مختلفة، أو يقال أخت لأم، وهذا الذي يشتركان في ماذا؟ يشتركان فقط في الأم. طيب، ثم قال والإخوة من الأم، وهذا واضح. طيب، قال بعد ذلك فللزوج النصف. الآن بدأ بالأول من هؤلاء العشرة، قال فللزوج ماذا؟ النصف، فللزوج النصف إذا لم يكن للميت ولد، فإن كان للميتة عفوا ولد، فإن كان لها ولد فله الربع، ولها الربع واحدة كانت أو أربعة إذا لم يكن له ولد، فإن كان له ولد فلهن الثمن، فلهن ماذا؟ الثمن. هذا نكتبه أفضل، طيب، نقول إذن الأول هو، الأول هو من؟ هو الزوج، هؤلاء أصحاب الفروض، هذا الأول هو من؟ هو الزوج. قلنا ذكرنا في الدرس الماضي، ذكرنا في الدرس الماضي طريقة الفقهاء وطريقة الفرضيين، طريقة الفقهاء وطريقة الفرضيين. طريقة الفقهاء قلنا أسهل، أسهل من طريقة الفرضيين، ويعني كل طريقة لها من يعني يحبذ مثلا أنه يتبع هذه الطريقة. البعض يقول لا، أنا الأسهل لي أتبع طريقة الفرضيين. طريقة الفقهاء يأتي للشخص، يأتي للشخص ويذكر لك ما الذي يعني يكون نصيبه المقدر، نصيبه مثلا النصف والربع، نصيبه الربع والثمن، نصيبه الثلث والسدس، واضح؟ فيأتي لكل واحد من هؤلاء العشرة ويذكر لك ماذا؟ يعني يذكر لك ما هي الأنصبة المقدرة له، ما هي الأنصبة المقدرة له. هذه طريقة ماذا؟ طريقة الفقهاء. طريقة الفرضيين لا، تختلف. طريقة الفرضيين يأتي لك يقول أصحاب النصف مثلا، أصحاب النصف خمسة، الذين يأخذون النصف ماذا؟ خمسة، وهم الزوج والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب وهكذا، واضح؟ هذه طريقة الفرضيين، وهذه طريقة ماذا؟ الفقهاء. وطريقة الفقهاء هي لعلها والله أعلم هي الأقرب لطريقة القرآن، لأن لو تنظرون في القرآن وما ذكره الله سبحانه وتعالى في الآيات، قال ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن ها ولهن نصف ما، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن، الربع مما تركن. فتنظر إلى الآية تجدها أنها ذكرت أولا ما يتعلق بالزوج، كم من الفروض المقدرة له، نعم نصف وربع، ثم انتقل إلى الزوجة وكم الفروض ماذا التي قد قدرت لها، واضح؟ فإذا نمشي على طريقة الفقهاء مثل ما ذكرها المؤلف، هذه لعلها تكون أسهل. قال الزوج له إما أن يأخذ النصف، إما أن يأخذ النصف أو يأخذ ماذا؟ أو الربع، إما يأخذ النصف أو يأخذ الربع فقط، لا ثالث يعني لهذين، إما النصف أو ماذا؟ أو الربع. فيأخذ النصف، قال إذا لم يكن، لم يكن للميت، للميتة ماذا؟ لم يكن لها ولد، لم يكن لها ولد أو لم يكن لها فرع وارث، فيأخذ ماذا؟ فيأخذ النصف. فإن كان لها ولد، فإن كان لها ولد فيأخذ ماذا؟ إذا وجد، إذن إذا وجد الفرع الوارث، إذا وجد الفرع الوارث فإنه سيأخذ ماذا؟ سيأخذ الربع، سيأخذ الربع. طيب دعونا نطبق الآن. ماتت الميتة، ماتت الميتة وتركت، وتركت زوجا وابن وعم. الزوج كم سيأخذ؟ الزوج سيأخذ ماذا؟ الربع. لماذا؟ لوجود الفرع الوارث، لوجود الفرع الوارث. والابن سيأخذ الباقي، والعم لا شيء له، عصبة. العصبة قلنا سيأتي معنا كذلك، العصبة إما أن يأخذ المال كله أو ما يأخذ شيء، لأن الفروض قد يعني قد وزعت الفروض، وزعت الأموال على أصحاب الفروض، ولم يبق له شيء، أو وجد من هو ماذا؟ من هو أولى منه الحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الحق الفرائض بأهلها، ألحقناها الآن، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. الآن عندنا الابن وعندنا العم، من هو الأولى؟ الأولى هو الابن، واضح؟ وأما العم فلن يكون له شيء. وهذه طبعا على كم إذا أصلناها؟ نأصلها من أربعة، نأصلها من أربعة، يكون للزوج واحد وللابن ثلاثة ولا شيء للعم. طيب مثال ثاني، مثال ثاني، نقول ماتت الميتة عن زوج وبنت ابن، يكفي فقط. طيب ماتت الميتة عن زوج وبنت ابن، الزوج كم له؟ الزوج له الربع. لماذا؟ لوجود الفرع الوارث، لوجود الفرع الوارث، الفرع الوارث، وبنت الابن ستأخذ يعني نصيبها، سيأتي معنا ستأخذ النصف. طيب هذا مثال ثاني. مثال ثالث، ماتت الميتة عن زوج وابن بنت، الزوج كم يأخذ؟ يأخذ النصف. لماذا؟ طيب ابن البنت موجود، هذا فرع لكنه غير، لكنه غير وارث. نعم، لأنه أدلى إلى الميت ماذا؟ إلى الميتة بأنثى. فإذا هنا ننظر ننتبه أن الزوج سيأخذ ماذا؟ سيأخذ النصف، سيأخذ ماذا؟ النصف. طيب مثال يا رحمك الله، مثال نحاول يعني في الأمثلة نضرب الأمثلة حتى نصل إلى هدف معين، يعني في بعض الأمثلة حتى ما تشتبه علينا. طيب ماتت الميتة كذلك عن، نقول عن زوج وابن، مثلا ابن طيب، وأخ شقيق مثلا. جاء الزوج وأعطوه ماذا؟ كم سيعطونه؟ سيعطونه الربع. قال هذا الولد ليس ولدي، هذا الولد ليس ولدي. ما يقصد فيها الملاعنة؟ ما يقصد فيها الملاعنة؟ يقال في الميراث ما ينظر إليك أنت، ينظر إلى من؟ ينظر إلى الميت، وعلاقة هذا الوارث بالميت، واضح؟ فيقال هذا ليس ولدك أنت، لكنه ولد زوجها الأول، واضح؟ ولد لزوجها الأول. فإذا النظر في الميراث لأي شيء؟ النظر للميت، ينظر للميت وعلاقة هذا الشخص بالميت، ما ينظر لعلاقته بالورثة، واضح؟ نفس الشيء سيتكرر يعني مثلا معنا في مسألة بنت الابن. بنت الابن يعني سنذكر، سنقول بنت ابن، أو مات الميت وله ثلاث مثلا بنات ابن، هل لابد ثلاث بنات يكونون شقيقات؟ لا، ما يلزم ثلاث بنات شقيقات. يكون الميت مثلا، الميت مات وعنده ثلاث من الأولاد، محمد وأحمد وعلي مثلا، واضح؟ محمد له بنت، وأحمد له بنت، وعلي له بنت، وماتوا الثلاثة هؤلاء. فالورثة من سيكونون لهذا الميت؟ الورثة هم بنات أبنائه، بنات أبنائه، واضح؟ فما ينظر إلى أنهم بنات عم، أو أنهن أخوات شقيقات، لا، يقال النظر دائما في الميراث إلى أي شيء؟ إلى علاقة هذا الوارث بالميت، ما ننظر إلى علاقته بالورثة، واضح يا مشايخ؟ واضح؟ فإذا هذا الزوج سيقول هذا الولد ليس ولدي، يقال هو ولدها، هو ولد هذه الميتة. فإذا هذا الابن ابن الأخ هو فرع وارث سيأخذ ماذا؟ الباقي، والأخ لن يأخذ شيئا. طيب واضح يا مشايخ؟ واضح. ننتقل للزوجة. طيب هذا إذن ما يتعلق يعني بالزوج، ما يتعلق بالزوج. فإذا الزوج سيأخذ إما النصف أو يأخذ الربع. تفضل. بنت الابن هذه سيأتينا أنها ستأخذ ماذا؟ ستأخذ النصف. الابن، الابن عصب، الابن عصبة. لذلك قلنا أصحاب الفروض هن البنات وبنات الابن، ما قلنا الأبناء. أصحاب الفروض هن البنات وأبناء الأبناء. وبعدين يأتيك شخص يقول أنتم في الشرع تفضلون الرجال على النساء، واضح؟ وهنا تنظر تنظر للشرع، الشرع قدم بنات البنات وبنات الابن، ها الحقوا الفرائض بأهلها، ثم إذا ماذا بقي فهو لأولى رجل ذكر، واضح؟ فلذلك نقول هؤلاء أصحاب الفروض يعطون يعني الميراث في البداية، ثم ينظر إلى العصبات. العصبات سيأتي معنا، هناك عصبة يعني عندنا عصبة بالنفس وعصبة مع الغير وعصبة بالغير، التفصيلات هذه ستأتي إن شاء الله. أنا لذلك قلت لكم يعني سيأتي إذا اليوم يعني أدركنا الكلام في مسألة الجد مع الإخوة، ما أريد أن ندخل في أشياء لأن خاصة في البداية تختلط على المبتدأ أو على الطالب، تختلط عليه المسائل، فما يحسن يعني بنا أن نتكلم عن الجد والإخوة ونحن ما أخذنا بعض المقدمات في يعني في هذه المسائل قبل أن ندخل في الجد والإخوة. لكن على كل حال سنذكرها بشكل إجمالي ثم نعود لها بإذن الله. إذن هذا بالنسبة للزوج وهو الأصحاب من أصحاب الفروض، وهو الأول من أصحاب الفروض. الثاني من أصحاب الفروض الزوجة، والزوجة كما ذكر المؤلف كذلك إما أن تأخذ الربع أو تأخذ ماذا؟ تأخذ الثمن. إذن الزوجة إما أن تأخذ الربع أو تأخذ ماذا؟ أو تأخذ الثمن. هذا هو الفرض المقدر لها في الشرع. ستأخذ الربع إذا وجد الفرع الوارث، ها ولا إذا لم يوجد الفرع؟ إذا لم يوجد الفرع، إذا لم يوجد، لم يوجد الفرع الوارث. والثمن إذا وجد الفرع الوارث، إذا وجد الفرع الوارث. طيب نأخذ مثال عليه. مات الميت عن زوجة و نقول مثلا أخ شقيق، مات الميت عن زوجة وأخ شقيق. الزوجة ننظر هل يوجد فرع وارث؟ ما يوجد فرع وارث، يعني هل هناك أحد من أولاده أو أبناء أبنائه؟ ما يوجد. فإذا الزوجة ستأخذ ماذا؟ ستأخذ الربع، والأخ الشقيق سيأخذ الباقي. طيب هذا إذن إذا لم يوجد الفرع الوارث. طيب إذا وجد الفرع الوارث، مات الميت عن زوجة وبنت وأخ شقيق مثلا، هنا يقال الزوجة ستأخذ ها إما الربع أو الثمن. ماذا نعطيها هنا؟ نعطيها الثمن لوجود ماذا؟ لوجود الفرع الوارث البنت، والبنت ستأخذ طبعا النصف والباقي سيكون للأخ الشقيق. طيب فإذن هنا أخذت الزوجة ماذا؟ أخذت الزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث. كذلك إذا كان بنت ابن مع الزوجة ستأخذ الزوجة ماذا؟ ستأخذ الزوجة الثمن، سواء كانوا يعني الأبناء أو بنات الأبناء. طيب، إلا ابن البنت، ابن البنت قلنا ما يرث. طيب، لو أن الميت مات، مات الميت وله ثلاث زوجات وابن، ابن ابن أو ابن نفسه. طيب، إيش رأيكم الآن؟ يعني أنتم الآن أعطيتم هذه الثمن وتعطون هؤلاء الثلاثة كذلك الثمن؟ ها، هذا شرع الله سبحانه وتعالى، وهذا ما قسمه الله سبحانه وتعالى بينهم. فإذا نقول الثلاث زوجات سيرثن ماذا؟ سيأخذن الثمن، سيأخذن ماذا؟ الثمن، وابن الابن سيأخذ الباقي. والمسألة ستكون من كم؟ ستكون ها من ثمانية، ما فيه، ما دخل شيء هنا مقام آخر، فقط واحد. لا، يشتركن كلهن في الثمن، يشترك الثلاث زوجات أو الأربع زوجات كلهن في ماذا؟ في الثمن، يشتركن في الثمن. والمسألة هنا إذا جئنا لها سنجعلها من ماذا؟ نؤصلها، نؤصل المسألة من كم؟ نؤصلها من ثمانية، لأن ما عندنا الآن مقام أو رقم دخل على مجموعة ثانية. واضح؟ ليس مثلا كالمسائل التي سبق ذكرناها، إذا دخل قلنا النصف على المجموعة الثانية الأصل ماذا؟ من ستة، وإذا دخل الربع على المجموعة الثانية الأصل من 12، وإذا دخل الثمن مع المجموعة الثانية فالأصل من 24. هذه نسميها تأصيل المسألة. فإذا هنا الثلاث زوجات سيأخذنا ماذا؟ سيشتركنا في الثلث. طيب، هذا إذن نقول هذا هو الفرض المقدر للزوجة، لا ثالثة للزوجة ولا ثالث كذلك للزوج. فرض الزوجة الربع والثمن، وفرض الزوج النصف والربع فقط، ولا ثالثة لهما. ستأتي أحكام خاصة بالزوج والزوجة في مسائل الرد. الرد يعني إذا زاد شيء من الميراث، هل يرد إلى جميع الورثة؟ يعني نذكر في ذاك الوقت أنه قد يرد إلى الورثة لكن ما يرد إلى الزوج أو الزوجة، هذا سيأتي في وقته إن شاء الله. لكن الآن الذي يهمنا هو أصحاب الفروض. أصحاب الفروض هو الزوج والزوجة، عرفنا نصيب هذا النصف والربع، ونصيب الزوجة هو الربع والثمن. ذكر بارك الله فيك. هذه تحتاج تثبيت. ثم بعد ذلك نقرأ الشيخ، تفضل. تفضل، عندك ال بعد الزوج والزوجة تكلم عنه.
فذو الفرض عشرة، الزوجان والأبوان.
لا، انتهينا منها الآن. ميراث الأب.
فصل في ميراث الأب. وللأب ثلاثة أحوال: حال له السدس وهي مع ذكور الولد، وحال يكون عصبة وهي مع عدم الولد، وحال له الأمران وهي مع إناث الولد.
نعم. ثم بعد ذلك يعني انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى الأب. قال الأب له ثلاثة أحوال، له ثلاث أحوال. الحال الأولى قال يرث بماذا؟ يرث بالفرض. يرث بأي شيء؟ يرث بالفرض، وهو أنه يأخذ السدس فقط، وهذا إذا كان للميت فرع وارث. إذا كان للميت ماذا؟ فرع وارث
ذكر. فرع وارث ذكر.
فرع وارث نعم ذكر، نعم فرع وارث ذكر. إذا وجد الفرع الوارث الذكر فإن للأب ماذا؟ للأب السدس. الحالة الثانية إذا كان للميت يعني فرع وارث أنثى فإن الأب سيأخذ ماذا؟ سيأخذ السدس فرضا والباقي تعصيبا. وإذا لم يوجد للميت فرع وارث فإن الأب سيأخذ ماذا؟ بالتعصيب، سيأخذ بالتعصيب. لماذا؟ نقول لقول الله عز وجل: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. السدس إن كان له ماذا؟ إن كان له ولد. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، يعني الأم تأخذ الثلث وسكت عن الأب، يعني الأب سيأخذ ماذا؟ سيأخذ الباقي، سيأخذ الباقي. نذكر هذه الحالات حتى يعني ننتبه. طيب سامحونا احنا شوي يعني بارك الله فيك. إذن بالنسبة للأب قلنا الأب له ماذا؟ ثلاث حالات. الأولى أن يأخذ السدس، متى؟ إذا كان للميت، إذا كان للميت فرع وارث ذكر. الحال الثانية أن يرث بالتعصيب، يعني يأخذ ما بقي، أو قد يأخذ المال كله، قد يأخذ ماذا؟ المال كله. يرث بالتعصيب إذا لم يكن للميت ولد. الحال الثالثة سيأخذ السدس مع ماذا؟ السدس مع مع الباقي تعصيبا. إذا كان للميت فرع وارث أنثى. طيب إذن نقول هذا بالنسبة للأب. الأب له ماذا؟ له ثلاث حالات، له ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا كان مع الأب فرع وارث ذكر، مثال عليه: مات الميت وترك، مثلا نقول ترك أب وبنت، لا عفوا بنت تأتي بعدين، ترك ابن أو حتى لو كان ابن ونقول مثلا أخ، ودعنا خلنا الأخ في المثال الثاني سنذكر. طيب مات الميت وترك ماذا؟ وترك أب وابن، ترك أب وابن. هنا مباشرة ننظر هل يوجد الفرع الوارث، نقول نعم الفرع الوارث موجود، ما هو؟ ذكر أو أنثى؟ قال ذكر، نقول إذن للأب ماذا؟ للأب السدس فرضا، للأب ماذا؟ السدس فرضا، وللابن الباقي. نؤصل المسألة من كم؟ نؤصلها من ستة مباشرة، لأن ما يوجد عندنا مقام آخر. نؤصلها من ستة، نعطي الأب كم؟ نعطي الأب واحد، ستة على ستة واحد، ويبقى للابن ماذا؟ خمسة. طيب هذا بالنسبة للمثال أو الحال الأولى. طيب الحال الثانية أنه يرث بالتعصيب، قال إذا لم يكن للميت ولد، إذا لم يكن للميت ولد، مات الميت وترك أبا، ومثلا ترك أم وأخ، أخ مثلا شقيق، أخ ماذا؟ شقيق. طيب هنا ننظر هل
الميت حينما يعني مات هل كان له ولد؟ هل يوجد فرع وارث هنا؟ يعني يوجد ابن أو ابن ابن أو بنت ابن؟ يوجد؟ ما يوجد، ما يوجد مع الأب ابن ولا بنت أو يعني بنت ابن. فإذن في مثل هذه الحالة نقول الأب سيأخذ ماذا؟ سيأخذ المال بعد أن نعطي الأم، سنعطيها الثلث، والأب سيأخذ ماذا؟ الباقي تعصيبا، والأخ الشقيق محجوب. لماذا محجوب؟ لوجود الأب. دائما إذا وجد الأب ومعه الإخوة فالأب ماذا؟ يحجب الإخوة كلهم، يحجب ماذا؟ الإخوة كلهم. فالأب ماذا؟ بوجوده يحجب هؤلاء الإخوة. الأم ما تحجبهم، لكن الأب يحجبهم، بمعنى أنه لا يأخذ الأخ شيء مع وجود ماذا؟ مع وجود الأب. فإذا الأم ستأخذ الثلث، يأتي معنا يعني نصيب الأم سنتكلم عنه، لكن الآن مبدئيا نقول الأم تأخذ، ستأخذ الثلث، والأب سيأخذ الثلثان. أصل المسألة من كم؟ من ثلاثة، نعطي للأب اثنان وللأم واحد. طيب، الحال الثالثة في ما لو أن الميت كان له فرع وارث ماذا؟ أنثى. فرع وارث أنثى، نقول مات الميت وترك أب وبنت وعم مثلا. في مثل هذا المثال الآن نقول البنت كم ستأخذ؟ ها البنت سيأتينا، أنها تأخذ النصف، سيأتي معنا البنت ستأخذ النصف. الأب سيأخذ، قلنا لوجود الفرع الوارث الأنثى، سيأخذ السدس، فرضا والباقي تعصيبا، مع ماذا؟ مع الباقي تعصيبا. البعض طبعا يقول للبنت والعم لا شيء له، فالبعض يقول طيب لماذا لا نقول مثلا ان نقول البنت نعطيها النصف ونعطي الاب الباقي، او نعطي الاب النصف. يقال هذا من باب الالتزام بما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى، ان الله عز وجل ماذا قال؟ قال ولابويه، لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ماذا؟ ان كان له ولد. الولد يشمل يشمل الابن ويشمل البنت، واضح؟ الان الاب سياخذ السدس في حال وجود الاولاد، سواء كانوا ابناء او كانوا ماذا؟ بنات. لكن مع البنات سيكون ماذا؟ سياخذ الباقي تعصيبا. من اين جئنا بهذا؟ نقول من قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحق الفرائض باهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. الآن يعني لو تنظرون هنا مثلا المثال هذا، الآن أصل المسألة، لو جعلناها مثلا سنجعلها من ستة، كم نعطي الأب؟ سنعطي الأب واحد فرضا، والبنت كم ستأخذ؟ ستة على اثنين ثلاثة، صح ولا لا؟ ثلاثة واحد كم؟
أربعة.
كم يتبقى؟ تبقى الاثنان. الاثنان هل يذهبان إلى العم؟ ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. والأب أقرب من العم، واضح؟ واضح. لماذا يعني هنا قلنا البنت ستأخذ، يعني مع الأب عفوا مع البنت سيأخذ السدس مع الباقي، وهنا قلنا في حال وجود الابن سيأخذ الأب ماذا؟ السدس فقط. الآية واضح، ولأبويه لكل واحد منهما السدس، هذا السدس وهذا السدس، مع الابن ومع البنت، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. الولد يشمل البنت ويشمل الذكر. طيب، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه، الثلث. وسكت عن الأب، فإذا الأم إذا أخذت الثلث سيأخذ الأب ماذا؟ سيأخذ الأب الباقي. واضح الآية الآن؟ واضح يا مسايخ؟ واضحة ولا مش واضحة؟ أكيد. إذن مرة أخرى بالنسبة للأب، الأب سيأخذ السدس في حال وجود ماذا؟ وجود الأولاد. في حال وجود الأولاد سيأخذ الأب السدس، لكن إذا كان الولد ذكرا فسيأخذ الأب السدس والولد الذكر سيأخذ الباقي. وأما مع وجود البنت فلأنها صاحبة فرض، لأنها صاحبة فرض ستأخذ البنت فرضها والأب سيأخذ سدسه، ثم بعد ذلك سيأخذ الباقي الأب، جمعا بين الآية والحديث. ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك، إن كان له ولد أعطيناه السدس. ثم قال كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. فالأب سيأخذ زيادة على السدس، سيأخذ التعصيب. بعض أهل العلم يقول لابد أن نحافظ على هذا، يعني هذا اللفظ، حتى يفهم طالب العلم بأن الأب هنا أخذ السدس مع الباقي، السدس فرضا والباقي تعصيبا، سدس فرضا والباقي تعصيبا. لكن مثلا إن جئت لتشرحها لعامة الناس، أو سألك مثل ما يقول أهل العلم، إذا سألك أحد ولا علم عنده ولا يعني خبرة له في مثل هذه الأمور فلا داعي لهذه التفصيلات، تقول له أعطي البنت ماذا؟ النصف والباقي والباقي للأب. واضح؟ هو يريد منك القسمة النهائية، القسمة النهائية. طيب هذا إذن ما يتعلق بالأب. قلنا الأب لابد أن يعني نأخذها هذه قاعدة أن الأب يحجب من سيأتي عندنا باب الحجب، لكن مبدئيا نقول الأب يحجب الإخوة. الأب يحجب الإخوة، هذا باتفاق، الخلاف في الجد، لكن الأب يحجب ماذا؟ يحجب الإخوة. كذلك الأب يحجب من؟ الأب يحجب الجد. يقولون أهل الفرائض يقولون كل يعني كل واسطة تدلي إلى الميت فإنها تحجب، فتحجب التي قبلها. كل واسطة تدلي إلى الميت توصل للميت فإنها تحجب التي قبلها، إلا الإخوة لأم ما يحجبون الأم، وإلا يعني بعض الاستثناءات ستأتي في وقتها. واضح؟ فهذا إذن يعني نقول هنا واسطة بين الميت، بين الميت وماذا وجده، هو ماذا؟ هو الأب. فالأب هذه الواسطة حجبت ماذا؟ حجبت الجد. فإذن هذا الباب، باب الحجب، سيأتي معنا إن شاء الله سنتحدث عنه بشكل أوسع، لكن مبدئيا نقول هذه الآن أخذنا اليوم ثلاث من أصحاب الفروض، الزوج والزوجة والأب. الزوج قلنا له يعني حالتان، إما أن يأخذ النصف أو يأخذ ماذا؟ أو يأخذ الربع. إذا كان الفرع الوارث غير موجود سيأخذ الزوج ماذا؟ النصف. وإذا كان الفرع الوارث موجود سيأخذ الزوج ماذا؟ الربع، سواء كان الولد بالنسبة للميتة سواء كان من زوجها هذا أو ماذا؟ أو من زوجها الأول. طيب هل يعطى زوجها الأول كذلك؟ يعطى زوجها الأول؟ ما يعطى، كان زوجا لها، ما في رابطة. واضح؟ الرابطة هي الزوجية، انتهت. واضح؟ لذلك احنا عرفنا في البداية، عرفنا مسألة الأسباب الإرث أو غيرها من هذه الأمور، قلنا لابد من ماذا؟ من النظر إلى علاقة الوارث هذا بالميت. هذا نستطيع نقول هذا زوج للميتة، لكن ذاك طليقها. واضح؟ فإذا الذين يرثون هم أولاده، الذين هم أولادها كذلك. طيب بالنسبة للزوجة ستأخذ إما الربع أو تأخذ ماذا؟ تأخذ الثمن. الربع إذا لم يوجد الفرع الوارث، والثمن إذا وجد الفرع الوارث، سواء كانت الزوجات واحدة أو اثنتان أو ثلاث أو أربع، سيشتركن في ماذا؟ إما أن يشتركن في الربع أو يشتركن في الثمن. يعني لو أن الميت مات و
له مثلا وله زوجة، له زوجة وإخوة أشقاء، فالزوجة فالزوجات مثلا أربع زوجات سيأخذنا ماذا؟ الربع، يشتركنا في الربع، والباقي للإخوة الأشقاء. واضح؟ يعني الآن الربع هذا إما يكون للزوجة أو لزوجاته. مسألة الزوجية أظن تحدثنا عنها أنها بمجرد العقد، بمجرد العقد يكون ماذا؟ تثبت يثبت الإرث بمجرد العقد، ولا ينظر إلى مسألة الدخول أو عدم الدخول، بمجرد في العقد. يعني يقول أهل العلم لو مات الزوج، لو مات الزوج في ماذا؟ في مجلس العقد، هذا تكون الزوجة محظوظة. فلو مات الزوج في مجلس العقد فإنها سترث، منه في نفس المجلس، وما يعني حصل إلا اللهم فقط مجرد ماذا؟ العقد، فهنا سترث منه الزوجة، ويستمر الإرث طالما أن العدة موجودة. يعني لو حصل هناك طلاق، إلا إذا حصلت بينونة بانت المرأة منه، ففي ذلك الوقت لا ترث، أو كما يعني سبق معنا في الدروس الماضية، أو في الطلاق في الموت ماذا؟ في الموت
المخوف،
الذي يعني يخشى أن الرجل أراد أن يحرم الزوجة مثلا من الميراث فطلقها في ذلك الوقت، فهذا لا ينظر له، ويعامل يعني معاملة أنه كأنه لم يعني يحصل منه هذا الطلاق. إذن هذا بالنسبة للزوجة. بالنسبة للأب قلنا له ثلاث حالات: في حال وجود الأبناء الفرع الوارث سيأخذ الأب السدس، لكن إذا وجد الذكر سيأخذ الأب السدس فرضا، وإذا وجدت الأنثى سيأخذ الأب السدس فرضا والباقي تعصيبا. في حال عدم وجود الفرع الوارث سيأخذ الأب ماذا؟ المال، يعني تعصيبا، بعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم، بعد أن يأخذوا ماذا؟ فروضهم. فيه سؤال؟ ها أسألكم أنا سؤال، أدور على سؤال. ها أشيخ ما في سؤال؟ أنا ودي لو حتى الواحد منكم حتى لو يعني يستحضر كذا بعض المسائل في ذهنه حتى لو بعد الدرس، ويحاول أنه يجد لها ماذا؟ يجد لها حل، حتى أن يعني تتنشط الذاكرة بمعرفة ماذا؟ معرفة الأمثلة ومعرفة الحل لهذه الأمثلة. لذلك مع كثرة الأمثلة نقول تتضح هذه المسائل، مسائل الفرائض. في سؤال مشايخ؟ ولا نكتفي؟ باقي شوي أظن على الإقامة، صح؟ ما زال الوقت ولا خلاص انتهى الوقت؟ طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.